مؤسسة ابن جبرين الخيرية تقدم الدورة العلمية الصيفية 14 لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى، والمقامة بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرى بالعاصمة الرياض. الأشباه والنظائر للسيوطي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ونواصل هذا اليوم بالدرس الثاني للأسبوع الثاني من هذه الدورة المباركة، دورة سماحة الوالد الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله 14، والتي تعقد كما هو واضح في جامع الشيخ عبد الله الراجحي في حي شبرى في مدينة الرياض في عام 1435. وهذا الدرس كما علمتم بالأمس هو في القواعد الفقهية في شرح كتاب الأشباه والنظائر. وقبل أن أبدأ في مواصلة الكلام فيما وقفنا عليه بالأمس، هناك بعض التنبيهات. فقد سألني أحد الإخوة بالأمس عن موضوع جمع صلاة الجمعة مع العصر، وقال إنه سمع أن للوالد عليه رحمة الله رسالة في هذه المسألة. والذي أعرفه أن الوالد ليس له رسالة مستقلة في هذه المسألة، بل هو عدد من الفتاوى. أما الرسالة فقد وهم السائل ربما، قد سألت الشيخ أحمد المهنة لأنه نسب الكلام إليه فوافقني على ما قلت. الرسالة التي ربما الأخ سمع عنها أو سمع بها هي رسالة في اجتماع صلاة الجمعة مع صلاة العيد في يوم واحد، وأن الوالد عليه رحمة الله كما هو معروف عنه يرى أنه إذا اجتمعت الجمعة والعيد فالواجب الصلاتان، الأول فرض كفاية العيد والثاني فرض عين. وأما اجتماع الجمعة مع العيد فهي فتاوى، وقد ذكرت لكم بالأمس نصا من نصوصه عليه رحمة الله. وأيضا حضرت لكم اليوم إحدى الفتاوى الطويلة في هذا الباب، أقرأها عليكم حتى تتبينوا رأيه عليه رحمة الله في جمع الجمعة والعصر للمسافر. فهو يقول عليه رحمة الله في الفتوى رقم 9145، ذكر العلماء أنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر ولو كان في السفر، وذلك أنهم ذكروا أن المسافر لا تلزمه الجمعة، ولم يكن في العادة في طريقه مساجد تقام فيها الجمعة، ولم يكن يخطر ببالهم أن يأتي زمان يمر فيه المسافر يوم الجمعة بجوار أو بجوامع يقدر على صلاة الجمعة في أحدها ثم يواصل السير، فلذلك صرحوا بعدم الجمع بين الجمعة والعصر. إذا مر بقرية في طريقه فصلى معهم الجمعة فإنه يواصل سيره ويؤخر العصر إلى وقتها. هذا كان قول العلماء قديما لما ذكروا أن المسافر ليس عليه جمعة. لكن في هذه الأزمنة يمر عادة بأحد الجوامع في الطريق وهو عازم على مواصلة السير، فله في هذه الحالة أن يجمع العصر مع الجمعة، سواء قيل إن الجمعة في حقه ظهر مقصورة أو أنها صلاة أو صلاة الجمعة، يعني صلاة مستقلة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن للمسافر الجمع بين الظهرين، وأنه يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير، فيدخل في ذلك المسافر إذا صلى الجمعة في إحدى القرى وهو في طريقه وهو يعلم أنه قد يشق عليه الوقوف لصلاة العصر في وقتها. ويعوقه ذلك عن مواصلة السير، فله والحال هذه أن يقدم العصر مع الظهر أو مع الجمعة التي تصلى في وقت الظهر، فإن لم يشق عليه الوقوف لصلاة العصر أو علم أنه سيصل إلى بلاده قبل دخول وقت العصر فالأولى تأخير العصر خروجا من الخلاف، وليؤديها في وقتها تامة إذا انقضى سفره. ومع ذلك فإن مشايخنا اختاروا عدم الجمع اتباعا لما ذكره الفقهاء من عدم الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر، حيث أن المسافر قديما لا يصلي الجمعة ولا يمر بالمساجد وقت الصلاة غالبا، لكن الحال قد تغير في هذه الأزمنة لوجود المراكب السريعة التي يمر بها في يوم الجمعة بعدة قرى تقام فيها صلاة الجمعة، فنرى أنه لا مانع من جمع العصر مع الجمعة في هذه الحال، والله أعلم. تاريخ 6/4/1426. هذا ما ذكره عليه رحمة الله. بالأمس كنا توقفنا على ما إذا خرج الوقت وهم يصلون فهل يتمونها ظهرا بناء أو يلزمهم الاستئناف، وأن الرافعي وهو شيخ الشافعية كما ذكرت لكم في وقته عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني المتوفى 623، له كتاب مشهور سماه فتح العزيز في شرح الوجيز، في شرح وجيز فقه الغزالي، الوجيز في الفقه مختصر للغزالي، فإن الغزالي له كتاب الوجيز وله كتاب الوسيط وله كتاب البسيط، وكلها في الفقه متدرجة، الوجيز مختصر والوسيط متوسط والبسيط طويل. فالغزالي قال هذا الكلام الذي نقله السيوطي عنه، قال إن هذان قولان مبنيان على الخلاف في هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها. قال إن قلنا بالأول وهو أنها ظهر مقصورة جاز البناء، وإن قلنا إنها صلاة مستقلة لم يجز البناء ووجب الاستئناف. ثم قال والأصح جواز البناء، إذن بناء على أنها ظهر مقصورة. ومعنى بحيالها وقد مرت بنا عدة مرات، ربما تكون الكلمة غريبة، صلاة بحيالها ذكرها السيوطي وذكرها علماء الشافعية كثيرا كما ذكرت لكم، معناها بانفرادها برأسها، صلاة مستقلة. فبحيالها بكسر الحاء المهملة معناها صلاة مستقلة، وإن كان لهذه الكلمة معنى آخر في اللغة ذكره أهل اللغة، وهو أن معنى بحيالها قد تأتي أو قد يأتي بمعنى بإزائها أو مقابلها. ذكرت لكم بالأمس أن هناك قول بالتفصيل، بل أقوال بالتفصيل، عندنا قولان، قول بالبناء مطلقا وقول بالاستئناف مطلقا إذا خرج الوقت وهم يصلون، سواء كانوا في أولها أو وسطها أو آخرها، صلوا ركعة أو لم يصلوا، صلوا ركعتين قبل السلام، مطلقا القولان السابقان قولان بإطلاق، إما بالبناء إن كان الظهر مقصورة، أو بالاستئناف إن كانت جمعة مستقلة، صلاة مستقلة على حيالها. هناك أقوال بالتفصيل، ذكرت لكم أن أول الأقوال وهو الراجح عند الحنابلة أنهم إن صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا فلا، خرج الوقت بعد أن صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا فلا. القاضي أبو يعلى الحنبلي قال بقول رابع، وهو أنهم إذا دخل أحرموا بها بعد دخول الوقت أو قبل خروج الوقت، إذا كبروا تكبيرة الإحرام وهم في الوقت أتموها جمعة قياسا على سائر الصلوات، لأن سائر الصلوات إذا صلى أو إذا كبر المصلي قبل خروج الوقت فقد صلى في الوقت، وإن كان يتم باقي الصلاة في خارج الوقت. المنصوص عن الإمام أحمد، وذكرت لكم أيضا أن هذا قول أبي يوسف وقول محمد بن الحسن من الحنفية، أنه إن دخل العصر بعد التشهد وقبل السلام سلم وأجزأته جمعة ولم يجب عليه أن يبني يتم ظهر ولا أن يستأنف ويصلي ظهرا، وإنما يسلم وتحسب له جمعة. أبو حنيفة قال بقريب من هذا القول، فإنه يقول متى ما خرج الوقت قبل الفراغ منها بطلت ولا يبنى أو ولا يبني عليها الظهر. كيف يكون قريب من هذا القول؟ لأن أبا حنيفة السلام عنده ليس بواجب، فإذا جلس للتشهد كلام أبي حنيفة كلام عام، قبل الفراغ منها قد يريد وهو في الركعة الأولى قبل صلاة الثانية، قد يريد قبل التشهد يدخل في كلامه. لكن لو أن المصلي صلى جميع الصلاة في الوقت وخرج عليه الوقت قبل السلام، فإن المخرج على قول أبي حنيفة أن صلاته مجزئة، لأن السلام كما ذكرت لكم بالأمس عند أبي حنيفة ليس بواجب في الصلاة بل هو سنة. إذا خرج وقت الظهر في خلال الصلاة حتى فسدت الجمعة، يعني خرج وقت الظهر وهم يصلون، فأبو حنيفة إذن وأحمد وآسف إذا خرج الوقت وهم يصلون وبطلت الجمعة بمعنى صلوا ركعة وبقي ركعة، فأبو حنيفة أيضا وأبو يوسف يقولون يبقى أصل الصلاة، لكن أبو حنيفة يقول تبطل الصلاة. إذن الفرق بين قول أبي حنيفة وقول صاحبيه في هذه المسألة، إذا خرج الوقت قبل أن يتموا، يعني بعد أن صلوا ركعة مثلا، فالصحابي الصاحبان يقولان ببقاء أصل الصلاة فيتمون ظهرا، أبو حنيفة يقول لا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لكن إذا كان في التشهد فقولهما يجتمع وإن كان تخريجه مختلف. إلا أن محمدا، آسف، قلت عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف تبقى أصل الصلاة، محمد تبطل التحريمة ولا يبقى أصل الصلاة ولا بد من الاستئناف عند محمد بن الحسن. فكأن الحنفية عندهم كالشافعية مذهبان، بناء على أنها هل هي جمعة مستقلة، صلاة مستقلة، أو أنها ظهر مقصورة، أو أنها ظهر مقصورة. فللصلاة عندهم جهتان كما ذكر أيضا الشافعية، ومحمد للصلاة عنده جهة واحدة فقط، وهي أنها صلاة جمعة فقط، فإذا خرج الوقت بطلت ولا بد من استئنافه. أبو حنيفة يرى أنه ممكن أن تكون صلاة ظهر فيتمونها ظهرا، فقولهم قريب من قول الشافعية. سألني أحد الإخوة بالأمس عن قول المالكية، المالكية لم يدخلوا في هذه المسألة، لأن مالك عليه رحمة الله يقول إنها تجوز إقامة الجمعة حتى في وقت العصر، فيرى أن الوقتين واحد، فبناء على مذهب المالكية من تداخل الوقتين يقولون يصليها وإن كان في وقت العصر، قال وإن كان لا يفرغ منها إلا بعد المغيب، معناه يصلي العصر يكبر بها ويبدأ بها، وإن لم يفرغ منها إلا بعد الغروب فهي جمعة عنده. إلا أن الأبهري وهو من علماء المالكية أبو بكر الأبهري قال كقول الحنابلة، قال كقول الحنابلة، بمعنى أنه إذا أتم ركعة قبل خروج الوقت فهي جمعة، وإلا أتمها ظهرا. هذا هو الفرع الذي تكلمنا عنه بالأمس، أردت توضيحه لكم بصورة أوضح. الفرع الأخير أيضا قرأناه قراءة سريعة ولكن نعيده، تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ومنها لو صلوا الجمعة خلف مسافر نوى الظهر قاصرا، فإن قلنا هي ظهر مقصورة صحت قطعا، وإن قلنا صلاة مستقلة جرى في الصحة خلاف.
هذا الفرع الأخير في هذه القاعدة أو هذا الضابط، ذكرنا أنه ضابط، فيقول لو صلى أو صلوا الجمعة خلف مسافر. مر بنا فرع عكس هذا الفرع، وإذا ما صلى المسافر خلف من يصلي الجمعة، وعرفنا الحكم في ذلك. هذا العكس، إذا كان المسافر هو الإمام وليس المأموم، اقتدى المسافر أو اقتدى المقيمون بالمسافر، بمعنى صار إماما لهم. قال فإن قلنا هي ظهر مقصورة صحت قطعا، وإن قلنا هي صلاة مستقلة جرى في الصحة الخلاف. المسافر يجب عليه الظهر، فإذا صلى ونوى الظهر قصرا وقلنا بأن الجمعة ظهر مقصورة، فقد تساوت نية الإمام مع نية المأموم وصح الأمر، ليس في ذلك خلاف، صحت قطعا يعني دون خلاف. أما إذا قلنا هي صلاة مستقلة، صلاة بحيالها لا علاقة لها بالظهر، فقد يجري يعني يمكن أن يطبق على الصحة الخلاف، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ ففي ذلك قولان كما ذكر الرافعي في شرح الوجيز، فيه القولان الجواز وعدم الجواز. النووي في المجموع يقول إن المذهب الصحة، النووي في المجموع شرح المهذب يقول إن مذهب الشافعية الصحة. عندنا مسألة، المسألة التي ذكر السيوطي انتهت، إن قلنا ظهر فهي صحيحة قطعا، وإن قلنا هي صلاة برأسها ففيها قولان، وقلت لكم إن الصحيح على مذهب الشافعية كما ذكر النووي أنها تصح. الآن عندنا مسألة، هل يتولى المسافر الإمامة بمن يصلي الجمعة وهي لا تجب عليه؟ معلوم عند الحنابلة وهو المشهور من مذهبهم أن من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والعبد والمسافر لا تصح إمامته في الجمعة، هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. المرأة معروف أنه بإجماع المذاهب لا يجوز أن تؤم في الجمعة، لكن العبد والمسافر فيهما خلاف، فيهما خلاف، فمذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي صحة إمامة العبد والمسافر. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عن مذهب الحنابلة هنا: والعمل الآن على خلافه، العمل في العصر الحاضر الذي يرجحه علماؤنا الذين يقولون بالمذهب الحنبلي على خلاف هذا المذهب، وهو مذهب الأئمة الثلاثة الذي هو جواز إمامة المسافر وإمامة العبد للجمعة، وهو الراجح، هذا رأي الشيخ ابن عثيمين وهو رأي علمائنا في هذا العصر. التعليل قال: لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه، فالعبد من أهل التكليف والمسافر من أهل التكليف، ولم يرد نصوص بعدم ولايتهما لهذه المهمة. المرأة من أهل التكليف لكن ورد نص بعدم جواز ذلك، فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. ننتقل الآن للقاعدة الثانية.
القاعدة الثانية: الصلاة خلف المحدث المجهول الحال. إذا قلنا بالصحة هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟ وجهان، والترجيح مختلف، فرجح الأول في فروع.
لحظة، هذه هي القاعدة الثانية، وأيضا نقول هي ضابط وليست قاعدة، لأنها في باب واحد من أبواب الفقه. الصلاة خلف المحدث المجهول الحال معناها إذا صلى الإنسان في جماعة، إما إمام المسجد أو صلى مع شخص أو صلى أربعة وأمهم أحدهم، وكان الإمام محدثا وهو لا يعلم وهم لا يعلمون. انتبه للترتيب لأن هذا الكلام كله سيأتي تفصيل فيه، لكن البناء للمسألة هو بهذه الصورة: صلاة خلف محدث مجهول الحال. معنى مجهول الحال يعني لا يعلم الجماعة عن حاله بأنه محدث، وهو لا يعلم أيضا بأنه محدث. إن قلنا بالصحة هنا، إن قلنا بالصحة بناء على ما في حقيقة الأمر، على ما في حقيقة الأمر، وإلا فإن الإنسان إذا لم يعلم فكما سيأتينا بعد قليل أنه لا قضاء، بل هي صحيحة قطعا. فهل تكون صلاة جماعة أو تكون صلاة انفراد؟ هل تحسب جماعة أو نقول لا كل منهم صلى منفردا؟ وجهان في مذهب الشافعية، وجهان في مذهب الشافعية. بعضهم يقول صلاة جماعة وبعضهم يقول لا صلاة انفراد، والترجيح مختلف بحسب الفروع الآتية: يرجح في بعضها أنها صلاة جماعة، ويرجح في بعضها أنها صلاة انفراد بحسب الأدلة والدلائل والعلامات. فأقول عندنا بعض الأمور في هذه القاعدة: أولها كما ذكرت لكم الصلاة خلف المحدث والجنوب، إذا جهل المأموم حدثه. لأ ما تكلمت عن الإمام، قلت إذا جهل إيش المأموم حدثه من باب أولى إذا جهل الإمام أيضا الحدث، فهي صحيحة بلا خلاف. هذه القضية الأولى، الصلاة خلف المحدث أو خلف الجنوب، حدث أصغر أو حدث أكبر، صحيحة إذا جهل المأموم، ومن باب أولى إذا جهل الإمام هذا الحدث بدون خلاف بين العلماء. قال النووي: المشهور المعروف الذي قطع به الأصحاب أنه لا قضاء مطلقا. أكيد هذا الأمر لا خلاف فيه، لأنه أصلا لن يعلم، لن يكتشف هذا الأمر، شيء مجهول غير معروف، فكيف نلزم الإنسان بالقضاء كما سيأتي في كلام الشيخ ابن عثيمين بعد قليل. إذن هذا إذا لم يعلم. إذا علم المأموم بالحدث ولم يتفرقا ولم يتوضأ، الآن المأموم عالم بالحدث وهو مع الإمام لم يتفرقا قبل الصلاة، ولم يتوضأ الإمام، ثم اقتدى به المأموم ناسيا، هنا تجب الإعادة قطعا، لأن النسيان هنا لا يعفى عنه. وذلك كمن علم بالنجاسة في ثوبه أو علم بالنجاسة في بدنه ثم نسيها وصلى، فهنا لا يعفى عنها، يعيد الصلاة، بخلاف من شك هل هو متوضئ أو محدث، فإنه يبني على اليقين، واليقين هو آخر الأمرين، فإن كان آخر الأمرين الوضوء وشك في الحدث فلا ينظر للحدث، وإن كان آخر الأمرين الحدث وشك في الوضوء فلا ينظر للوضوء. لكن الكلام هنا فيما إذا علم بأنه محدث أو في ثوبه نجاسة ثم نسي وصلى يعيد ولو أربع أو خمس صلوات أو يوم أو يومين. كذلك إذا علم بحدث الإمام ونسيه ولم يتفرق، يعني إذا تفرق يمكن أن نقول إنه توضأ ولم يعلم عنه ولم يشاهد الإمام يتوضأ ثم اقتدى به ناسيا الحدث وجبت الإعادة قطعا. إذن هذا أيضا لا خلاف فيه. كذلك مسألة قضية أخرى، إذا تعمد الإمام يعلم بحدثه ولكنه فاسق أو إنسان لا يخاف الله عز وجل، فصلى بشخص يجهل أنه محدث، إذا الإمام يعلم والمأموم لا يعلم، فمذهب مالك دون غيره وجوب الإعادة. ولكننا نقول حتى على مذهب مالك لا تجب الإعادة، لأنه لا سبيل إلى العلم من المأموم بالقضية، الإمام كتم الأمر ويعلم لكنه كتم الأمر. لكن مذهب مالك يتكلم عن الحقيقة أنه الأصل وجوب الإعادة، لكن في واقع الأمر لا تجب الإعادة لأن ذلك لا سبيل إلى العلم به، فيعود الأمر في هذه المسألة، وهي ما إذا تعمد الإمام الصلاة بالحدث وأخفى الأمر وصلى بالمأمومين واحدا وأكثر فصلاتهم صحيحة ولا تجب عليهم الإعادة وهو آثم. هذه المسألة أيضا ينبغي أن تعمم في كل ما يشترط لصحة الصلاة، فكل ما يشترط لصحة الصلاة إذا جهل فإن الجهل به لا يؤثر على صحة الصلاة. فلو صلوا خلف من يجهلون إسلامه أو يجهلون بدعته المكفرة أو بدعته المبطلة للصلاة أو حدثه أو فسقه المبطل للصلاة قصدي إمامته فلا إعادة. يقول ابن عقيل الحنبلي لا إعادة إذا جهل حاله مطلقا، فإذا الصلاة خلف مجهول الحال إذا تخلف أحد شروط الصلاة في حقيقة الأمر ولم يعلم عنه صلاة صحيحة. أختم بتعليق في القضية الأولى للشيخ ابن عثيمين فيه شيء من التفصيل في هذا الأمر. يقول عليه رحمة الله الصلاة خلف المحدث تصح بشرط أن يكون الإمام والمأموم جاهلين بذلك حتى تمام الصلاة، هذه قضية عرفناها. إن علم أنه محدث في أثناء الصلاة بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين. إذا تذكر أنه محدث في أثناء الصلاة فلا يستخلف، لا يستخلف، تبطل صلاته وتبطل صلاة المأمومين. يخطي بعض الناس بأن يكون يصلي وهو غير متطهر، فإذا تذكر جذب أحد المصلين ليصلي مكانه. الصواب إن صلاته باطلة الماضية وصلاة المأمومين باطلة، لأننا تيقنا أنه صلى بغير طهارة، والصلاة بغير طهارة باطلة فما دام علمنا فلا بد من الاستئناف. من الذي يستخلف؟ الذي يعرض له الحدث، يعرض له الرعاف، أو يعرض له الحاجة إلى قضاء الحاجة، هنا يستخلف قبل أن يحدث ويكمل المأمومون صلاتهم بإمام جديد. فصلاته قصدي من كان محدثا ثم علم أو تذكر لم تنعقد أصلا، وكذلك صلاة المأمومين لأنهم تبين أنهم اقتدوا بمن لا تصح صلاته فبطلت صلاتهم من بنائها على صلاته كما تعلمون. هذه القضية الأولى اللي هي الصلاة خلف مجهول الحال مطلقا، وبالذات فيما يتعلق بمجهول الحال بالطهارة. المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ، هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟ هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟ قال النووي كما ذكر هنا أيضا في نص السيوطي، فيه وجهان، الوجهان ذكرنا أنهما عن أصحاب إمام المذهب، عن أصحاب إمام المذهب، فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة وآخرون، حكاهما صاحب التتمة وآخرون. صاحب التتمة هو أبو سعد المتولي من أئمة الشافعية، وكتابه التتمة سمي بهذا لأنه أتم أو تمم به الإبانة لشيخه أبي القاسم الفراني، يسمى التتمة لأنه تمم به كتاب شيخه. فذكر فيه وجهين عن الشافعية، قال النووي أصحهما وأشهرهما أنها صلاة جماعة، ما دام أمهم إن كانوا يجهلون، إذا كانوا يجهلون وهو يجهل فالصلاة انعقدت جماعة، وبه قطع الشيخ أبو حامد يعني الغزالي والأكثرون، ونص عليه الشافعي في الأم. قال صاحب التتمة هو ظاهر ما نقله المزني وقد صرح به المصنف، هذا كلام النووي، يقصد المصنف هنا صاحب المهذب الشيرازي لأنه يشرح كتابه في المجموع شرح المهذب. قال صاحب التتمة هو ظاهر ما نقله المزني، والمزني من تلاميذ الشافعي، وقد صرح به المصنف هنا في آخر تعليله. قال الرافعي والأكثرون على أن حدث الإمام لا يمنع صحة الجماعة وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل بحاله، ولا يمنع نيل فضيلة الجماعة، إذا لا يمنع الصحة ولا يمنع الفضيلة، ولا يمنع نيل فضيلة الجماعة ولا غيره من أحكامها. ودليل هذا الوجه أن المأموم يعتقد صلاته جماعة حينما دخل خلف الإمام ويعتقد أنه يصلي جماعة وهو ملتزم لأحكامها، يعني لأحكام الجماعة، يقتدي بالإمام يرفع ويركع لا يخالفه، يقول آمين إذا كانت صلاة جهرية، وقرأ الإمام الفاتحة، يلتزم بأحكام الجماعة. وقد بنينا الأمر على اعتقاده وصححنا صلاته، يعني على أنها جماعة اعتمادا على اعتقاده، هذا القول الأول. القول الثاني أن صلاة هؤلاء صلاة فرادى، كل صلى لنفسه ولا تحسب لهم جماعة. تعليلهم لأن الجماعة لا تكون إلا بإمام يصلي، وهذا الإمام لم يصلي لأن صلاته غير صحيحة محدث. والجواب عن هذا أن ذلك معفو عنه لعدم العلم به، فإن من صلى محدثا وهو جاهل بحدثه فصلاته صحيحة كما هو معروف. تفضل.
والترجيح مختلف.
إذن قولان، والترجيح مختلف، هل هي جماعة أو انفراد؟ يختلف الترجيح باختلاف الفروع. فرجح الأول، نعم،
فرجح الأول في فروع،
الأول أنها جماعة، رجح في عدد من الفروع، نعم.
منها لو كان في الجمعة وتم العدد بغيره، إن قلنا صلاتهم جماعة صحت وإلا فلا، والأصح الصحة.
هذا الفرع الأول، إذا كانوا في صلاة الجمعة، ومعلوم أن العلماء يشترطون للجمعة عددا واختلف في هذا العدد، فبناء على أن هناك عدد لا تصح الجمعة إلا بانعقاده، قال بعضهم 40 قال بعضهم أقل، وتم العدد بغيره، هو الذي يصلي وهو محدث لكن العدد أكثر من 40، فإذا قلنا صلاتهم جماعة صحت لأن العدد كامل، وإلا فلا، وإلا فلا، يعني إذا لم نقل إن صلاتهم جماعة صلاتهم انفراد لم تصح الجمعة، لأن انفرادا والجمعة لا بد فيها من الجماعة. الأصح هنا الأول، لأن قال فرجح الأول في فروع، وهو صحة الصلاة وأنها جماعة. قال النووي مؤكدا على هذا الفرع، ذكرنا أنه لو بان أن إمام الجمعة محدث وتم العدد بغيره فجمعة المأمومين صحيحة على الصحيح، فعلى هذا ليس للإمام الإعادة، إعادتها يعني الإمام الرئيس أو الرسمي ليس له الإعادة لأنها قد صحت جمعة فلا تصح بأخرى بعدها، يعني لا يحتاج إلى تصحيحها بصلاة أخرى. وإن قلنا بالضعيف وهو أنها لا تصح، لزم الإمام والقوم أن يعيدوا الجمعة لأنهم لم يصلوا جمعة، لم يصلوا الجمعة. لكن هذا الكلام بناء على أنهم علموا، لكن الآن لم يعلموا، الآن لم يعلموا، نعم.
ومنها حصول فضيلة الجماعة والأصح تحصل.
ذكرنا قبل قليل عن الرافعي أنه قال إن فضيلة الجماعة حاصلة، وهذا الذي صححه هنا أيضا السيوطي، وعللنا ذلك لماذا فضيلة الجماعة حاصلة، بأن المأموم يعتقد صحة صلاته، هذا التعليل. لماذا تحصل له فضيلة الجماعة؟ لأنه يعتقد صحة جماعته ويلتزم أحكامها، وقد بنينا هذا الأمر على اعتقاده وصححنا صلاته بناء أيضا على اعتقاده، هذا هو التعليل لماذا تحصل فضيلة الجماعة، نعم.
ومنها لو سهى أو سهوا ثم علموا حدثه قبل الفراغ وفارقوه، إن قلنا صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم، وإلا فبالعكس. والأصح الأول، ورجح الثاني في فروع.
قبل أن تبدأ بالثاني دعنا ننتهي من هذا الفرع. هذه المسألة لو سهى الإمام يصلي بهم وهو محدث وهم لا يعلمون، فسهى أو سهوهم أو أحدهم، أقول لو سهى الإمام أو سهى أحد الجماعة أو بعضهم ثم علموا حدثه قبل الفراغ، علموا حدثه قبل الفراغ وفرقوه، فإذا قلنا صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم، لأن سهو المأموم يتحمله الإمام. وإن قلنا صلاتهم انفراد سجدوا لسهوهم لأنهم منفردون ولم يسجدوا لسهوه لأنه لا اعتبار لصلاته، والأول أصح أن صلاتهم جماعة فيسجدون لسهوه لا لسهوهم. هذا الفرع فيه إشكال، وهو أننا قررنا قبل قليل أنهم إذا علموا بحدثه قبل الفراغ بطلت صلاته وبطلت صلاتهم، وهذا لم يذكره المصنف هنا عليه رحمة الله.
ورجح الثاني في فروع منها إذا أدركه المسبوق في الركوع، إن قلنا صلاة جماعة حسبت له الركعة وإلا فلا، والصحيح عدم الحسبان.
رجح الثاني ما هو؟ أنها صلاة انفراد كل صلى لنفسه. الأول أنها صلاة جماعة رجح في فروع ذكرها المؤلف، ورجح الثاني في فروع أيضا ذكر المؤلف فروعا رجح فيها أن صلاة هؤلاء صلاة انفراد، منها إذا أدركه المسبوق في الركوع، جاء شخص وهو راكع وركع معه، فإذا قلنا صلاة جماعة حسبت له ركعة، وإذا قلنا صلاة انفراد لم تحسب هذه الركعة. قال والأصح عدم الحسبان، الأصح عدم الحسبان. لا خلاف بين العلماء أن المأموم يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام إذا كان ركوع الإمام محسوبا، يعني إذا كانت صلاة الإمام محسوبة صحيحة، فإذا لم يكن محسوبا بأن كان محدثا بان أنه محدث أو سهى وقام إلى خامسة، هذه الخامسة زائدة، وجاء إنسان وأدركه راكع في الخامسة، هذه أيضا غير محسوبة، فلا يكون مدركا لهذه الركعة على الصحيح الذي قطع به جمهور العلماء، لأن القيام والقراءة تسقط عن المسبوق لأن الإمام يحملها عنه، فإذا كان هذا الإمام غير حامل أصلا لعدم احتساب الركعة في حقه كما ذكرنا في هذه الصور فلا تعتبر الركعة لهذا المأموم. ولهذا من جاء إلى جماعة وكان الإمام قد قام لخامسة وهو لا يدري وصلى معهم ركعة ثم جلسوا، وبعد السلام نبه الجماعة الإمام على أنه زاد ركعة، فعليه أن يصلي أربع ركعات ولا يعتد بهذه الركعة التي أدركها، أعني المأموم. الزركشي رد هذه المسألة إلى قاعدة، الزركشي صاحب المنثور رد هذه المسألة إلى قاعدة إن الشيء قد يجب ويسقط يجب ويسقط لتعارض المقتضي والمانع، يجب ويسقط لتعارض المقتضي والمانع، فيغلب الجانب المانع فيسقط. وذكر لها فروعا، ومنها هذه المسألة أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فإنه يدرك الركعة ويحملها الإمام عنه إذا كانت محسوبة له، فإذا بان أنها غير محسوبة فإنها لا تكون ساقطة، لكن إذا كانت أو لم يتبين الحدث أو نحو ذلك فإن الشيء واجب، القيام وقراءة الفاتحة واجبة، ومع هذا تسقط يحملها الإمام. هذه هي المسألة الأولى. ولعل أيضا في هذه المسألة الإشكال الذي قلنا في المسألة السابقة، وهي أننا لن نعلم، قضية مجهولة. تفضل.
القاعدة الثالثة: قال الأصحاب: من أتى بما ينافي الفرض دون النفل في أول فرض أو أثنائه بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلا أو تبطل؟ فيه قولان، والترجيح مختلف.
هذه هي القاعدة الثالثة: من أتى بما ينافي الفرض دون النفل. المنافاة معناها المضادة، والمخالفة شيء يخالف ويضاد الفرض، يعني لا يصح الفرض معه دون النفل، يعني أنه يصح في الفرض ولا يصح في النفل. في أول فرض أو في أثنائه بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلا أو يبقى صيامه نفلا؟ مثلا، لأن هذه قد تكون قاعدة، لأنها تدخل في أكثر من قضية، في أكثر من مسألة، أكثر من باب. فيه قولان عن الشافعي، كتاب شافعي، والترجيح مختلف. ذكر هذين القولين أيضا الرافعي، وقال: ذكر الأئمة أنهما مأخوذان بالنقل والترجيح والتخريج من نصوص مختلفة للشافعي في صور هذا الأصل. أحد القولين أن صلاته لا تبطل بالكلية وتكون نفلا، لأن الاختلال إنما وقع في شرط الفرض لا في شرط الصلاة. عندنا شروط للفرض وعندنا شروط للصلاة، فإذا وقع الاختلال في شروط الفرض ولم يقع في شروط الصلاة فتبقى الصلاة نفلا، وهو قد نوى صلاة موصوفة بكونها فريضة فتبطل الصفة ويبقى القصد الأصلي للصلاة المطلقة. هذا القول الأول، إن صلاته لا تبطل بالكلية ولكن تبقى نافلة. الثاني، القول الثاني، أنها تبطل لأن المنوي هو الفرض ولم ينوي النفل، النفل غير منوي، فإذا لم يحصل الشيء المنوي فحصول عدم المنوي أولى. هذا تعليلهم، وهو تعليل أيضا فيه نظر، لكن الترجيح مختلف. ما نستطيع أن نقول الأول أولى أو الثاني أولى، لأن الترجيح يختلف باختلاف الصور. ذكر هذه المسألة إمام الحرمين الجويني في مسألة المسبوق، إذا صادف الإمام راكعا في الصلاة المفروضة فكبر معه وابتدر الركوع ليدرك الركعة. بعض الناس إذا جاء والإمام راكع يكبر وهو في الإهواء، يعني في عملية الركوع، ومعلوم أن تكبيرة الإحرام لابد أن تكون عن قيام، في الواجب أن يكبر وهو قائم ثم يكبر للركوع ويركع. فهذا يريد أن يبتدر، يعني يدرك الركوع ليدرك الركعة، فأوقع بعض التكبيرة بعد مجاوزته القيام، كبر بعضها وهو قائم وأكملها وهو في الإهواء بعد مجاوزة وترك القيام. يقول: لا شك أن صلاته لا تنعقد فرضا. الفرض الصلاة أن يكبر تكبيرة الإحرام في مكانها وهو قائم. قال: فإن الصلاة المفروضة إنما تنعقد ممن يوقع تكبيرة العقد للإحرام في حال القيام. فإذا لم تنعقد الصلاة فريضة فهل تنعقد نفلا؟ لأن النافلة تصح من الجالس كما تعلمون، يجوز أن يكبر وهو جالس مع قدرته على القيام. قال: اضطربت نصوص الشافعي في هذه المسألة وأمثالها مما سنذكر صورها. هذا كلام الجويني. ففي المسألة قولان: أحدهما أن الصلاة تنعقد نفلا وإن اختل شرط الفرضية، لم يختل شرط النافلة لأنه قد نوى صلاة والنافلة الصلاة، وما جرى يناقض الصفة اللي هي كما ذكرنا صفة الفرضية، ويبقى أصل الصلاة المطلقة كما ذكرنا ونقلنا قبل قليل عن الرافعي. قال: والقول الثاني أن الصلاة تبطل بالكلية فلا تنعقد نفلا، فإنه أوقعها فرضا ففسدت من جهة نيته أو من جهة إيقاعه اللي هو الفرضية. وكأن هذا القائل، هذا أيضا من كلام الجويني، يزعم أن الفريضة جنس من الصلاة تتميز عن النفل. إذن بعض العلماء يقول الفرضية صفة هذه جنسها صلاة، بعضها يوصف بالفرض وبعضها يوصف بالنفل، وبعضهم يقول لا، الصلاة قسمين، قسم فرض جنس أو نوع يسمى الفرض وليست صفة، وقسم يسمى النفل وليست تلك أيضا صفة. قال: فإذا بطلت من جهة الفرض لم يبق وجه للصحة. اعترض عليك ما ذكرت لكم قبل قليل أيضا بأن الشافعي يجوز أن يقلب المفترض الصلاة المفروضة نفلا لأسباب عدة. قال: ولا معنى للقلب إلا من جهة تقدير رفع الفرضية التي هي صفة وبقاء أصل الصلاة. هذا كلام النووي، آسف الجويني. فهو يرى أن الشافعي له قولان في هذه المسألة وأن الترجيح يختلف باختلاف الفروع. ننظر الآن إلى الفروع. نعم.
والترجيح مختلف، فرجح الأول في فروع، منها: إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها فالأصح صحتها نفلا. ومنها
هذا الفرع الأول، رجح الأول وهو كونها صحيحة تنقلب نافلة، في فروع، منها إذا أحرم بفرض دخل إلى المسجد وهو لم يصلي الظهر والجماعة ينتظرون صلاة العصر، فكبر لصلاة الظهر لنفسه لفواتها أو نحو ذلك، ثم أقيمت الجماعة فأراد أن يصلي مع الجماعة فسلم من ركعتين، والفرض في حقه أربع لأنه مقيم، لكن فاتته الصلاة أو نسيها أو نحو ذلك، فالأصح ما دام سلم من ركعتين انقلاب الصلاة نافلة، تعد في حقه نافلة وإن كان قد نواها فرضا، هذا هو الأصح في هذا الفرع الأول، لأن قصد النفل أو لأنه قصد النفل بعد الإعراض عن الفرض لأمر محبوب وهو إدراك الصلاة جماعة، فقصده صحيح ما تركها عبثا، وإنما قصد أن يدرك الصلاة جماعة ويدرك فضيلة الجماعة فقلبها نفلا، هذا الفرع الأول. نعم.
ومنها إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا فالأصح الانعقاد نفلا،
هذا الفرع الثاني، إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا أن الوقت لم يدخل، ثم علم في أثناء الصلاة، قال فالأصح الانعقاد نفلا، أحرم بالظهر قبل زوال الشمس. طبعا إذا كان عالما بالحقيقة ونوى الظهر قبل الزوال فالصحيح أنها باطلة، لأنه تعمد أن يصلي صلاة قبل دخول وقتها فهو متلاعب بصلاته، لكن إذا ظن دخول الوقت فتبين أن الوقت لم يدخل فيجوز أن يحول هذا الفرض إلى نفل، أو يجوز أن يعدها حتى ولو سلم نفلا، افرض أن صلى قبل الزوال أربع ركعات وسلم ثم سمع الأذان أذان الظهر وهو يظن أنه نائم مثلا ويظن أنه قد أذن، فصلى بنية الظهر ولما سلم سمع الأذان، تحسب الماضية نافلة سواء انتهى أو لم ينتهي، حتى ولو أذن وهو في أثنائها في أثناء الصلاة يقلبها نفلا، هكذا ذكره الرافعي وأيضا الشيرازي في التهذيب، لأنه نوى التقرب إلى الله عز وجل من الأصل جاهلا، وبنى قصد الفرض على اجتهاد يظن أن الوقت دخل، فإذا ظهر خطأه حسن ألا يضيع سعيه وجهده. نعم.
ومنها إذا أتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع جاهلا فالأصح الانعقاد نفلا، ورجح الثاني في الصورة.
هذه المسألة هي التي ذكرها قبل قليل الجويني، مسألة المسبوق، إذا أتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في أثناء الركوع جاهلا، فالصواب إذا علم أنها تنعقد نفلا، لكن كان عالما بأنه لا يجوز إيقاع التكبيرة إلا وهو قائم فالأظهر البطلان، الأظهر أنها باطلة، لا نقول تحسب له نافلة لأنه لعب بالصلاة، فعل فعلا يعلم أنه لا يجوز فصلاته باطلة، لكن كان جاهلا ثم نبهه أحد بعد الصلاة نقول تحسب له نفل ويعيد الفرض، ورجح نعم
ورجح الثاني في الصورتين إذا كان عالما، وفيما إذا قلب فرضه إلى فرض آخر.
صورتين يقصد الماضيتين قبل قليل، إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا، وقد ذكرت لكم أنه إذا كان عالما فصلاته باطلة، وكذلك إذا أتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع جاهلا، وقد ذكرت لكم أنه إذا كان عالما بطلت. فرجح الثاني وهو بطلان الصلاة وعدم احتسابها نفلا في الصورتين الماضيتين إذا كان عالما، وقد سبق هذا في كلام الرافعي قبل قليل. نعم.
ورجح الثاني في الصورتين إذا كان عالما، وفيما إذا قلب فرضه إلى فرض آخر أو إلى نفل بلا سبب.
هذه مسألة ثالثة أيضا لا يصح فيها الانقلاب إلى نفل. إذا قلب الفرض إلى فرض آخر أو قلبه إلى نفل بلا سبب، فقد حكى ابن كج وهو من علماء الشافعية أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري، رجح أو ذكر أو حكى عن نص الشافعي أن صلاته تبطل، وذكر الجويني في النهاية المطلب أن من أراد أن يقلب الظهر عصرا أو العصر ظهرا فإنه لا ينقلب فرض إلى فرض، يعني نوى ويريد يقلب ما ينقلب الفرض إلى فرض، فتبطل الفرضية التي الفرضية التي كانت صحت قبل، ولا يحصل ما نوى الانقلاب إليه، يبطل الأول ولا يبطل الثاني. لكنه ذكر في صحتها نافلة قولين، القولان السابقان، وهنا كما ذكرتم أو كما ذكرت لكم رجح بعض علماء الشافعية ونقله ابن كج عن نص الشافعي أن الصلاة لا تنقلب وأنها باطلة. نعم.
وفيما إذا وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته وقدر على القيام فلم يقم، وفيما إذا
هذا فرع أيضا رابع، يصلي قاعدا لأنه لا يستطيع القيام في فريضة، ثم وجد نشاطا وجد خفة وقدرة على القيام فلم يقم، فإنه إذا لم يقم تبطل صلاته ولا تنقلب إلى نفل، لأنه يعني أيضا قادر وفرط في الركن، فلا إلا إن وقلبها إلى نفل. فهذه مسألة أخرى ترجع إلى الفرع السابق، لكن إن كان قاعدا يصلي قاعدا لعدم قدرته ثم قدر وفرط في القيام لم يقم فتبطل صلاته لأنه ترك الركن، ترك ركن وهو القيام مع القدرة. نعم. طبعا حكى فيها الجويني أيضا القولين. تفضل.
وفيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا،
هذا أيضا قريب من السابق، لكان قادرا على القيام وأحرم جالسا قاعدا، فهنا أيضا لا يصح هذا الإحرام، فإذا نوى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام فلا تصح الفرضية لأنه متلاعب بأركان الصلاة الواجبة. نعم.
القاعدة الرابعة.
القاعدة الرابعة، أنا أحاول إن شاء الله أننا في كل يوم نأخذ 4 قواعد حتى ننتهي من 20 قاعدة في الأيام الخمسة، يعني باقي 5 أيام هذا خامسها. نعم.
النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ قولان، والترجيح مختلف في الفروع.
النذر معروف، وهو إلزام الإنسان نفسه ما لا يلزم، كأن يلزم نفسه بصلاة أو صيام أو صدقة أو فعل من الأفعال المباحة، كمثلا زيارة قريب، ويعبر عن ذلك بالنذر، يقول نذرت لله. فإذا عبر بالنذر أصبح لازما. ذكر الوالد عليه رحمة الله أن النذر المنعقد 6 أقسام. النذر المنعقد الذي ينعقد من المكلف 6 أقسام. الأول النذر المطلق الذي لم يعلق على شيء، بأن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا، أو أن أفعل كذا إن فعلت كذا، فيعلقه أيضا على شيء لكنه نذر مطلق. فهذا لم ينوي شيئا مطلق، فكفارته كفارة يمين إن كان علقه على شيء وفعله أو لم يفعله. فلو قال مثلا إن لم أزر أخي هذا اليوم فعلي نذر، ولم يحدد النذر، فإذا ما فعل هذه الزيارة فعليه كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليقه بشيء يقصد المنع منه أو الحمل على فعله، في أثناء الغضب يريد أن يمنع نفسه من شيء أو يجبر نفسه على فعل شيء فينذر. فإذا قال إن كلمت فلان بعد اليوم فعلي نذر أن أصوم 4 أيام، فعلى قال ذلك وهو غاضب يريد أن يحمل نفسه على عدم كلام فلان. فننظر كما سيأتينا إن كان الشيء مكروها فإنه يفعل النذر ويترك هذا الأمر المكروه، وإن كان مباحا خير بين فعله وتركه. ولهذا النذر النوع الثالث هو النذر المباح. فإذا قال إن لبست النوع الفلاني من الثياب فعلي صيام شهر، هذا مباح، فإن شاء فعل وإن شاء كفر، يعني فعل وكفر، وإن شاء ترك الفعل، إن شاء ترك الفعل الذي نذر أن يتركه أو فعل الفعل الذي نذر أن يفعله، وإن شاء خالف ما شرطه وكفر. النوع الرابع النذر المكروه، كما ذكرت قبل قليل في نذر اللجاج، فقد يكون النذر على شيء مكروه سواء بغضب أو بدون غضب، كمن نذر أن يطلق زوجته أو نذر أن لا يكلم أخاه، فهذا أمر مكروه، بل قد يكون محرما اللي هو هجران الأخ أو القريب، فهذا عليه الكفارة، عليه الكفارة ولا يفعل الأمر الذي يؤدي به إلى الطلاق أو نحوه. الخامس نذر المعصية، وهو حرام لا يجوز الوفاء به وتجب الكفارة. فإذا نذر أن يفعل أمرا محرما كشرب خمر أو نحوه فلا يجوز الوفاء به وعليه الكفارة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وليكفر عن يمينه. السادس نذر البر، النذر لفعل طاعة، فهذا نص الحديث السابق أنه يجب عليه الوفاء، أو الأصل فيه وجوب الوفاء إلا إن عجز. فلو قال علي نذر أن أصوم سنة ولم يستطع فينتقل الكفارة، لكن لو نذر صياما أو صلاة معينة فهنا يأتي بما نذره من الطاعة. هذه أنواع النذر الستة. النذر المطلق الذي ذكره، أو النذر الذي ذكره السيوطي هنا في هذه القاعدة، يحمل على النذر المطلق، يحمل على النذر المطلق، ولكن النذر المطلق نوعان: الإطلاق العام كما ذكره الوارد عليه رحمة الله، إذا نذر نذرا مطلقا قال علي نذر، أو لله علي نذر أن أصوم، أو لا، المطلق الذي لا يذكر لله علي نذر ولم يحدد شيئا، هذا يسمى نذر مطلق إطلاقا عاما، ففيه كفارة يمين. لكن القاعدة هنا يراد بها النذر المطلق إطلاقا خاصا، كمن نذر صلاة أو صياما ولم يحدد نوع الصلاة ولم يحدد نوع الصيام، أو صدقة ولم يحدد نوع الصدقة، فهذا هو المراد في هذه القاعدة. ولهذا قال الزركشي النذر المطلق، هكذا قال: هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟ معناه إذا نذر نذرا مطلقا، نذر صلاة، هل نقول يجب عليه أن يصلي الصلاة الواجبة أو الصيام، اشترط الصيام شروط الصيام الواجب؟ وسيأتي تفصيل هذا في الفروع. قال: قولان، والترجيح مختلف في الفروع. أعود إلى كلام الزركشي، فإنه يقول النذر المطلق هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو مسلك الشيء الجائز في الشرع؟ قولان، يعني عن الشافعي. قال الرافعي في باب التيمم: وقولهم يسلك به مسلك جائز الشرع، أي في الأحكام مع وجوب الأصل، عنوا بجائز الشرع هنا القربات التي يجوز تركها. وسيأتي تفصيل هذا الكلام، ما معنى الواجب أو كيف يطبق قضية الواجب وقضية الجائز في الفروع الآتية. حاصل ذلك أنه لا خلاف في وجوب النذر، يجب الوفاء إذا نذر نذرا مطلقا من صلاة أو صيام أو صدقة، لا خلاف في أصل الوجوب أنه يجب الوفاء، لكن هل يعامل هذا النذر معاملة الأشياء الواجبة في الشروط أو يعامل معاملة الأشياء الجائزة؟ فمثلا لو نذر صياما، فهل نقول لابد أن يبيت الصيام من الليل كما يفعل في الصيام الواجب، أو يجوز أن ينوي من النهار ونعامله معاملة الصيام النفل الجائز؟ هذا هو المقصود هنا بهل يقال إنه كالواجب أو كالجائز. قال الزركشي: والأرجح غالبا حمله على الواجب، الأرجح حمله على الواجب، هكذا قال الزركشي. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، طيب هذا سؤال، طيب فأقول: رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أن من نذر نذرا مطلقا كصلاة مطلقة اعتبر فيها شروط الفريضة، لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض. فأما إذا نوى بالنذر صفة جائزة قبل، لكن إذا كان مطلقا فإنه يعامل معاملة الواجب. هكذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا اختاره صاحب المغني، فإن صاحب المغني قال إذا نذر عتق رقبة لا تجزئ إلا مؤمنة، لأن الكفارة كما في كفارة القتل قيدت بالإيمان، فيحمل على أوجب الأشياء وأصعب الأشياء. وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، والوجه الآخر أنه يحمل على الجائز، وسيأتي في الفروع التفصيل. وبهذا أيضا قال اللي بحمله على الواجب قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. وإذا صرفنا المطلق إلى معهود الشرع، أقول لماذا صرفنا المطلق إلى معهود الشرع؟ لأنه الأغلب في الشرع. الأغلب في الشرع الإنسان إذا ألزم نفسه فإنه هذا الإلزام واجب، فنعامله معاملة الواجب، معاملة الواجب. فإذا نذر أن يصلي الشريعة، لو قال إنسان نذرت أن أصلي، الصلاة قد تطلق في اللغة على الدعاء، فلا يكفيه الدعاء، لابد من صلاة شرعية، لابد من صلاة شرعية. الآن بقي الفروع ونتركها إن شاء الله إلى الغد، لأن الوقت قد أزف كما تعلمون. فأقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقرأ الأسئلة، ومن أراد الاستراحة فليذهب إليها. يقول الأخ: لماذا يختلف الترجيح في القاعدة؟ يقصد القواعد التي مرت بنا. أصلا هذه القواعد هكذا بنيت، أنها قواعد يختلف الترجيح في فروعها. يقول: لو أن الإمام صلى محدثا بجهل ثم علم بعد فراغه من الصلاة فأخبر المأموم بذلك، هل يجب عليه الإعادة؟ الظاهر أن العلم بعد الفراغ لا يؤثر إلا عليه هو، فيعيد هو ولا يعيد المأمومون. يقول: إذا نويت الفرض ثم بدلت النية إلى نفل بطلت صلاة الفرض والنافلة، سمعت هذا، وهو كان ناسيا وليس جاهلا. أنا ذكرت لك أن هنا فيه قولان، فإذا نوى الفرض وأراد أن يقلبها إلى نافلة بغير سبب وإنما عبث فإنها تبطل، إذا كان بسبب كما ذكرنا قبل قليل من إدراك الجماعة أو غيرها فإن ذلك يجوز، لكن الذي يبطل هو إذا قلبها دون سبب وإنما عبثا فهنا تبطل. هذا الذي ذكره المشايخ والعلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.